بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أنت قلق من المستقبل؟ يعد هم المستقبل واحدا من منغصات الحياة. كثير جدا 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 من المسلمين ولشديد الأسف لا يعرفون شيئا عن الركن السادس من أركان الإيمان والذي لا يتم إيمان مسلم إلا به، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. فالإعراض عن ذكر الله عز وجل، سواء كان ذلك من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبب في الهم الذي نحياه، سبب في الظن الذي تعيشه أخي الشاب، سبب في الاكتئاب النفسي. خايف ليه؟
إخوانكم في موقع ومنتدى الحور العين يقدمون لكم هذه المادة،
الشباب وهموم المستقبل،
للشيخ علي بن قاسم ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، أيها الأحباب، أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسائر الهموم، يعد هم المستقبل واحدا من منغصات الحياة التي تعكر صفوها وتنال من إشراقها وجمالها. وما أن يطل الإنسان على الحياة حتى ترتسم آمال كثيرة في تحقيق الذات، وبالرغم من ذلك فإنه يجتهد غاية الاجتهاد في تأسيس الأسرة والاستقرار والكسب. وبينما تأخذ تلك الآمال مجالها في أعماق نفس الإنسان المسلم وفي زحمة التنافس على كثير من الماديات وفي لجة الصراع المستميت على الدنيا، يتسلل غموض الغد والخوف من مرآة وفجأة القدر، ويظل هاجس المستقبل جاثما على طموح الكثيرين لا سيما الشباب منهم. نعم، هم المستقبل. هل أنت قلق من المستقبل؟ هذا هو سؤالي، وإليك الجواب في هذه الليلة الكريمة. هم المستقبل ينطوي على هموم كثيرة، فهو اسم جامع لمجال زمني منتظر، وكل مهموم به مهموم بكل مكوناته وخصائصه. هناك المهموم برزقه في غده، يخاف انعدامه أو نقصانه أو إفلاته، وهناك آخر وهو المهموم بعمله في غده، يخاف ألا يناله أو أن يصير محروما منه. وهناك المحروم بجاهه يخاف أن يزول منه في غده، وهناك المهموم بصحته وعافيته يخاف من الأمراض المتوقعة، وهناك المهموم بولده يخاف عليه من الشرور، يخاف عليه من الشرور، وربما خاف من أين ينقطع الرزق عنه وعن ولده. وفي ناس كتير مهموم، واحد مهموم بنفسه وحياته يخاف من المستقبل عليها، وهكذا في قائمة يصعب حصرها من الهموم المتوقعة يسيح عقل المهموم في حالة من الحوار الداخلي مع نفسه ليخرج مصابا بحزن واكتئاب ينطبع على تصرفاته وأعماله، فإذا هو صريع الهموم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هم الوظيفة والعمل، هم الزواج، هم الرزق، هم الاستقرار، كل دي هموم تتفتق من هم واحد وهو هم العيش. سبحان الله، سبحان الله رب العرش العظيم. إنها هموم المستقبل. أي شاب في الدنيا تسأله دلوقتي، وبالذات بعد ما بيخلص فترة الدراسة الجامعية، بيقول لك أنا خايف، خايف من بكرة، خايف ما لقيش أكل، خايف ما عرفش أتجوز، خايف ما عرفش أشتغل كويس، خايف من المستقبل. والسؤال دلوقتي، أنت خايف ليه من المستقبل؟ ليه بتخافوا من المستقبل يا شباب؟ ليه بتخاف يا أختي من المستقبل؟ ليه؟ وإليك هذه الأجوبة التي نص عليها العلماء رحمهم الله، فقالوا أن أسباب هذا الهم أولا الجهل بالعقيدة الصحيحة. الجهل بالعقيدة سواء كان ذلك في العلم أو العمل بيؤدي لأمور خطيرة جدا جدا جدا، بتظهر هذه الأمور في الأفكار وفي الأفعال وفي الأقوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهذا قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن فالإعراض عن ذكر الله عز وجل سواء كان ذلك من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في الهم الذي نحياه، سبب في الضنك الذي تعيشه أخي الشاب، سبب في الاكتئاب النفسي الذي تشكو منه، سبب في اضطراب حياتك. لماذا؟ لأن ضعيف الإيمان لا يمتلك التصور الصحيح للحياة، وإن امتلكه فإنه يفتقر إلى القوة التي تعينه على العمل وعلى الثبات على هذه العقيدة الصحيحة، وبهذا تتحول الأفكار إلى أعمال ولا تبقى العقيدة نظرية. سبحان الله، سبحان الله رب العرش العظيم. ثاني سبب من أسباب انتشار هذا المرض العضال بين كثير من الناس وبالذات الشباب والبنات هو ما يعرف بضعف الإيمان بالقضاء والقدر. كثير جدا 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 من المسلمين ولشديد الأسف لا يعرفون شيئا عن الركن السادس من أركان الإيمان والذي لا يتم إيمان مسلم إلا به، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. قلت لكم قبل كده في ثلاث أرقام لازم تحفظوها، 3 5 6، 3 أركان التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. رقم 5 أركان الإسلام، بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. طب رقم 6 أركان الإيمان، 6، الإيمان بالله والإيمان بملائكة الله والإيمان بكتب الله التي أنزلها الله على أنبيائه والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. الركن 3 والإيمان بالقضاء والقدر. من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره والاستسلام لقضاء الله سبحانه وتعالى. فلا بد وأن تؤمن أن الله سبحانه كتب على كل نفس رزقها وأجلها وسعادتها أو شقاءها في الأزل، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ما بتقولش رضي الله عنه ليه؟ رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤمر 4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فالأرزاق مكتوبة والآجال مضروبة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرزق مكتوب وهو محدد منذ الأزل، قد كلف ابن آدم بالسعي وبذل الجهد لأجل تحصيله، وهو مهما بذل من أسباب لن ينال إلا ما كتب له. يبقى انت خايف من الفقر ليه؟ خايف ليه ان انت يحصل لك نقصان في المال؟ انت ما تعرفش ان ده بيناقض اصل من اصول الايمان وهو الايمان بالقضاء والقدر. انت ما تعرفش ان الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بالارزاق والمنزل لها. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أكد الله عز وجل على هذا المعنى بكثير من المؤكدات، ب5 مؤكدات في هذه الآية، حتى لا يتسرب الشك إليك أخي الحبيب، حتى لا يتسرب اليأس إليك أختي يا من تأخر سن زواجك، وحتى تعلمي أن الله سبحانه هو الذي قضى ذلك وكتبه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. قال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وقال ربنا تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سبحان الله، انت خايف ليه؟ خايف ان ما يجيلكش رزقك تبقى انت شكيت في قدرة الملك سبحانه وتعالى. يبقى انت ما انتش فاهم ولا عارف حاجة.
انا
في قبر الله. شيء، فالله علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. انتوا معايا يا جماعة ولا مش معايا؟ معايا يا جماعة؟ أكرر فأقول لا بد وأن تعلم أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لا يغيب عن علم الله تبارك وتعالى مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض. سبحان الله. طيب الله يعلم هذا وكتب مقادير الخلائق وشاء ما أنت فيه، فلا يقع في كون الله إلا ما أراده الله. اوعى اوعى تفتكر إن أي مشكلة تحصل لك لا يعلمها الملك ولا يريدها لك الملك أبدا. قد تبتلى بالغنى وقد تبتلى بالفقر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس هذا إلا للمؤمن، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. السبب الثالث من أسباب هذا الهم الذي انتشر بين الشباب والبنات، هم الخوف على المستقبل، عدم المحاولات الجادة لتغيير ما أنت عليه في الواقع. كثير منا سلبي يستسلم لضغوط الواقع ولا يريد أن يكون فاعلا مغيرا لهذا الواقع. هتقول لي أنت ما أنتش عارف الواقع، ما أنتش عارف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحكومية والأخلاقية، ما أنتش حاسس بكل ده؟ حاسس بيه والله، وعارف والله العظيم أنا متصور الواقع ده بفضل الله تبارك وتعالى، إذ الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. أنا فاهم الواقع يا أخوانا كويس جدا، فاهم والله يا أخواتي الواقع، وعارف والله إن في دلوقتي انتشار للفتيات وفي عنوسة منتشرة، فاهم المسألة دي فهمها. ولكن من منا بعدما استسلم لربه بعدما آمن بقضاء الله وقدره أخذ بالأسباب في تغيير هذا الواقع بدلا من أن يكون سلبيا يمصمص الشفاه وينتظر غيره أن يقوم بتغيير هذا الواقع؟ كم من واحد غير واقعا لآلاف، وكما قالوا كن رجلا ذا همة يحيي الله بك أمة. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار هذا الأمر أن بعض الناس تناسى الهم الذي من أجله خلق وانشغل بهموم أخرى، لو انشغل بالهم الأول دونها لكفاه الله تعالى كل الهموم. إنك يا عبد الله ما خلقت إلا لهم واحد وإلا لأمانة واحدة. ألم تسمع قول الله عز وجل في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سيرزقك صحة وسيرزقك منعة وسيرزقك سلطان وسيرزقك زوجة جميلة دينة وسيرزقك برجل دين يتقي الله فيك، فيرزقك بعمل من الحلال إن أنت أطعته وجعلت الوجهة واحدة وجعلت وجهتك رب العالمين تبارك وتعالى. سبحان الله. تأمل أخي كيف قرن الله عز وجل بين الأمر بعبوديته وبين التذكير بكونه هو الرزاق المطعم، وفي ذلك دفع لما عسى أن يخطر ببال أحد من المداومة على العبودية ربما تضر بأمر المعاش، كما فيه تذكير بأن الإنسان لا يرزق نفسه فضلا عن أنه يرزق غيره، وإنما الرزاق واحد وهو الله سبحانه وتعالى. المستقبل بما فيه من معاش ورزق وعمل الذي يتكفل بكل هذا هو الله عز وجل. وكل الذي عليك أخي الشاب أن تبذل الأسباب المشروعة حتى يفتح الله عز وجل لك، كما أنصحك أخي أن تتلقى كل شيء يقع لك أو عليك برضا تام واستسلام كامل لله عز وجل. سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم. الإنسان المؤمن إذا ابتلي بالمرض أو الفقر يا جماعة يكون في أعلى درجات إيمانه، بخلاف الرجل الذي ينام قرير العين وعنده كثير من الأموال وعنده كثير من الضيعات وعنده فإنه قد ينام وقد زالت عنه البهجة وزال عنه السرور وراح يتخبط في دياجير الظلام في الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السبب الرابع من أسباب انتشار هذا الأمر سوء الظن بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. الإنسان اللي خايف دايما من المستقبل، المتوقع أنها تحصل له مشاكل ومضار ومكاره، المتشائم دايما، اللي دايما خايف، دايما مضطرب، دايما قلقان، دايما مكتئب، كل دي بسبب المشكلة دي. يا حبيبي يا أخي، من سوء الظن بالله الانزعاج وحمل الهموم والغموم لما قد تتوقع من بعض الشرور التي قد تقع عليك من فقر أو مرض أو خوف أو انقطاع رزق. يا حبيبي، التشاؤم من المستقبل لا يتولد إلا عن ضعف الإيمان وسوء الظن بالله. علشان كده كتير من الناس وبالذات الشباب عنده حالة من الإحباط العام، يقول لك يا عم بقول لك ايه ارحمني بقى، ما تبقاش انت والزمن علي. لا يا اخي، انا مش عليك، انا معاك، انا عايز اخد بايدك عشان نصلح المشكلة اللي احنا عايشين فيها دي، مشكلة الإحباط العام اللي اصاب كتير من الناس، حتى الملتزمين منهم، حتى الملتزمات. لا يا جماعة، لا يا جماعة، في غياب الإيمان والعقيدة الصلبة بتتحول الهموم إلى أشباح بيغذيها الشيطان عن طريق همزاته ووساوسه. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يا حبيبي يا أخويا، ياللي حاولت تدور على شغل فلما جيت ما لقيتش الشغل اللي انت عايزه، هتقول بقى خلاص اسودت الدنيا، خلاص خلاص يا اخي هفضل طول عمري كده قاعد على القهوة وعلى الكافيه وقاعد كده في الكافيتيريا وقاعد اشرب شيشه، وبعد كده الجأ للمخدرات والجأ للحشيش والجأ للترامادول والجأ 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 للكيمه والجأ للزنا والجأ والجأ والجأ. ليه؟ يقول لك انت مش حاسس بحاله الاحباط. يا عم انا محبط، يا عم انا جاي الاكتئاب، يا عم انا حاسس ان ماليش قيمه في الحياه. يا ابني ده من سوء الظن في الله، يا اخي ده من سوء الظن في الملك، فاياك ان تسيء الظن بالله تبارك وتعالى. طيب في اسباب اخرى، ايوه في سبب اخير، هو ان بعض الناس بيقتدي في امور الدنيا بالفساق، وفي امور الدين بفساق او باصحاب الهمة الدنية. في امور الدنيا نفسه يبقى زي الممثل الفلاني، قاعد كل يوم شاف الواد فلان اللي بيغني وفتح صدره وعامل وبتاع، فيقوم مقلده في طريقة تصرفه في شعره في اكله في ملبسه، يمشي في الشارع ماسك لي جيتار، يا حبيبي ماسك لي كلب، يا اخي انت بتعمل كده ليه؟ انت ليه بتدور شخصيتك في شخصية غيرك؟ ليه؟ ليه بتحاول قدر الامكان تقنع نفسك ان انت مش هيبقى لك شخصية الا لما تقلد الشخصية دي؟ يقول لك انا نفسي بطمح قوي، نفسي ابقى كذا، نفسي ابقى مغني، نفسي ابقى مش عارف ايه، نفسي ابقى لعيب، نفسي نفسي نفسي. يا حبيب قلبي انما عند الله لا ينال الا بطاعة الله، والله ثم والله ثم والله حياتهم ضنك. بيضحكوا عليكم بس، انتوا بتشوفوهم يا جماعة من خلف الكاميرات، انما انتوا ما تعرفوش حياتهم في الكواليس. شفنا بعضهم وقعدنا مع بعضهم واتكلمنا مع ناس منهم، وقعدوا 5 سنين وعشر سنين وخمستاشر سنة، وبعد كده نجمهم بيقفل وبيطلع واحد تافه تاني وتالت. أحب لك هذه الحياة يا عبد الله، فأنا لا أحب لك هذه الحياة يا أخي، أحب لك أن تكون مطيعا لله عز وجل، أحب لك أن تقتدي في دنياك بالصالحين، أن تقتدي في دنياك بالمصلحين، أن تقتدي في دنياك بالناجحين، وأن تقتدي في أخراك بالمؤمنين الخلص. تيجي تقول لواحد أنت صليت، يقول لك يا عم أنا صليت الجمعة، تقول أنت ما بتصليش، يقول لك يا عم مش أحسن من اللي ما بيصليش خالص. طب امور الدنيا، لا 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 يا عم انا عايز اشتغل بقى واشد حيلي بقى عشان اجيب عربيه شبح. لا حول ولا قوه الا بالله، تلك اذا قسمه ضيقه. اتق الله حبيبي، اتق الله، خلي بالك من نفسك واتق الله تبارك وتعالى. طيب بسرعه بسرعه بسرعه، هل في امكانيه؟ السؤال الان، طيب انا مريض، انا خايف، انا عندي تطلع زايد، انا عندي مشاكل، انا فعلا بخاف، ما عنديش يقين في قضايا الرزق. طيب ايه الحل؟ والحل زي ما اتعودنا من شقين. الشق الاول الاسباب العلمية، والشق الثاني الاسباب العملية الواقعية. اولا في الاسباب العلمية، اعلم ان المهموم بالمستقبل مهموم بشيء في ذهنه ولا وجود له على ارض الواقع. يا اخي اسالك سؤال، هو المهموم بالمستقبل مهموم بشيء له وجود في الارض في الحياة، ولا مهموم ببعض اوهام لسه ما اتحققتش وهي في خياله؟ إذن الأصل أن المهموم بالمستقبل مهموم بالمستحيل، لأن المستقبل أو هم المستقبل ده شيء ذهني لا وجود له على أرض الواقع. طب ليه الكلام ده قلناه؟ اولا لان انت عارف ان ده من الغيب اللي ربنا سبحانه وتعالى اختص به لنفسه، فقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. وقال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الحالة الثانية اللي خلتنا نقول كده إنه مستقبل الإنسان مستقبل نسبي مختلف عن غيره، فمستقبله في الحياة بيختلف عن مستقبله في الممات، مستقبله في الحياة بيختلف عن مستقبل أخوه وعن مستقبل أبوه وعن مستقبل أمه وعن مستقبل أصحابه، لأن ده شيء قدري لا دخل للبشر فيه. ثلاثة: أن توقع الهم قد لا يخضع بالضرورة للأسباب المنطقية. وإحنا لسه قلنا قبل كده إن أنت لازم ترضى بالقضاء والقدر. القدر هو قدرة الله وهو سر الله تعالى في خلقه، واخد بالك؟ فليس كل من بذل أسبابا أتته النتائج. ممكن واحد يشتغل ويتعب جدا 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 وما يكسبش، وواحد تاني ممكن يحل به مرض للموت وما يموتش، وواحد تالت يبقى لايم وما يقومش، وواحد رابع ماشي وقوي وقاعد يتفتون على الناس وفات الرش انه لسه صغير، ولما عاكس وزني واشرب واعمل اعيش حياتي فيها ولما اكبر ابقى اتوب. ماشي مات موت الفجأة، سبحان الله. فمنطق الاسباب لا يستقيم كثيرا. لماذا؟ لان مسبب الاسباب هو الذي يقضي سبحانه وبحمده. لا يعني كثير من الهموم بقى اللي احنا بنسمعها دي يا جماعة هي اوهام ذهنية؟ نعم، هي اوهام ذهنية في مخيلة المريض اللي قلبه مريض واللي عنده ضعف عقدي واللي عنده غبش فكري، يبقى دي مشكلة. اثنين: لا بد وان تجدد ايمانك. جدد ايمانك، جدد ايمانك، اتعلم عقيدتك، اسمع دروس كتير في العقيدة، وحاول تقعد مع حد يفكرك دوما بالله حتى تكون مرتبطا بالله عز وجل. جدد ايمانك، اعلم ان الله عز وجل ان اعطى فانما يعطي لحكمة وان منع فانما يمنع لحكمة، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جدد إيمانك، شوف إيه الحاجات اللي بتقوي إيمانك واحرص عليها: قراءة قرآن، كثرة استغفار، كثرة جلوس مع الصالحين والعلماء والدعاء. عايزين كده. رقم ثلاثة: ارضى بقضاء ربك. قل الحمد لله يا عم، اشكر الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. اشكر الله، الشكر يدور على ثلاث مقامات: شكر باللسان، وشكر بالجنان أي بالقلب، وشكر بالجوارح. لازم تشكر ربنا. تقول لي يا عم الشيخ أشكره على إيه؟ ولا لا أكل؟ يا أخي احمد ربنا، احمد ربنا حتى ييسر الله عز وجل لك. وأنا عايز أصلح لك معلومة: بعض الناس فاكر إن لازم الرزق ده يبقى رزق مستمر في كل يوم. لا، انت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمنع عنك ثم يرزقك بغير حساب، يمنع عنك 3 4 5 شهور وبعد كده يفتح لك في شهر بمقدار 5 6 7 شهور. فالله سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب. فجدد ايمانك وارضى بقضاء ربك، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليطلبه رزقه أكثر مما يطلبه أجله. والحديث صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. أربعة، اترك المستقبل حتى يأتي. انت ليه بتتعب نفسك؟ بتتعب قلبك ليه؟ ما تسيب يا عم المستقبل ده لغايه لما يجي. يقول لك يعني انت عايزني كده ما ادبرش حياتي؟ انت عايزيننا نفضل عايشين في الدروشه كده؟ لا يا اخي انا ما قلتش كده، بس عايزك تبقى هادئ، هادئ الطباع، هادئ كده، ما تاخدش كل حاجه على الحامي علشان ما يحصلكش تعب. الشيخ عائض القرني له كتاب جميل قوي 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 اسمه لا تحزن، بيقول فيه تحت قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه. يقول: أتريد إجهاض الحمل قبل تمامه وقطف الثمرة قبل النضج؟ إن غدا مفقود لا حقيقة له، ليس له وجود ولا طعم ولا لون، فلماذا نشغل أنفسنا به ونستوجس من مصائبه ونهتم لحوادثه ونتوقع كوارثه ولا ندري هل يحال بيننا وبينه؟ أنت ممكن تموت يا عم، ممكن تموت، ممكن تتعب، أو من الممكن أن تلقاه فإذا هو سرور وحضور. المهم أن هذا يدخل في عالم الغيب الذي لم يصل إلى الأرض بعد، لذا فإن علينا ألا نعبر جسرا حتى نأتيه، ومن يدري لعلنا نقف قبل وصول الجسر، أو لعل الجسر ينهار قبل وصولنا، وربما وصلنا الجسر ومررنا عليه بسلام. ثم يقول الشيخ عائض نصيحة لكل إنسان شاغل تفكيره بالموضوع ده، يقول: وإن إعطاء الذهن مساحة أوسع للتفكير في المستقبل وفتح باب الغيب، ثم الاكتواء بالنار والهموم، هذا ممقوت شرعا وممنوع أيضا شرعا، لأنه طول أمل. انت قاعد تقول أنا خايف كمان 5 6 7 سنين يحصل كذا وما وصلش للدرجة اللي أنا عايزها، وا 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 وا. هسألك سؤال، انت ضامن تعيش؟ انت ضامن يا ابني؟ لا أنا مش ضامن. طب بقى أسمي ايه؟ أسمي طول أمل. فاتق الله واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، كما قال علي بن أبي طالب وكما قال نبينا محمد من قبله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم قال عبد الله بن عمر: وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أنا سبحان الله، الأزمة دي كانت الأول أزمة فردية، دلوقتي بقت أزمة عالم. ناس كتير رؤساء دول خايفين من بكرة، خايفين من مستقبل الجوع والعري والمرض والفقر والمصائب، وكل ده من مقررات مدرسة الشيطان. ربنا بيقول في القرآن: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. انت خايف من ايه؟ يقول لك احنا خايفين يا عم كمان 5 6 7 سنين نجوع. ليه؟ اصل المعونات ممكن تتقطع عننا بتاعت امريكا، وبالتالي بقى لازم نبقى على العلاقة بامريكا حتى لو هنقتل المسلمين في فلسطين، او حتى لو هنتواطأ على قتل اخواننا في العراق او افغانستان او الشيشان او السودان او مقديشو او حاجات من دي. ليه يا عم؟ هو اللي بيرزق العباد امريكا ولا ربنا يا جماعة؟ بس سبحان الله، ده ربنا جعل امريكا عبرة، وجعل كل هؤلاء عبرة في الازمة العالمية، حتى يقول الملك لكل من لا يؤمن الا بالماديات: ان هذا الكون لا يسيره لا أوباما ولا يسيره بوش ولا يسيره أي أحد، وإنما يسيره الله الملك سبحانه وتعالى. انت ليه كل يوم بتحاول ان انت تختلف هموم؟ ليه كده؟ ليه يا اخي؟ لا، اجتهد واجتهد جدا 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 في كل ما تريد ان تقوم به، واترك المستقبل حتى يأتي الله به. فان كان خيرا فاحمد الله، وان كان شرا فاستغفر الله لعله ان يكون غضب من الله عز وجل عليك. انت ما بتصليش، ما بتصومش، ما بتوضش بصرك، ما بتتقيش ربنا، ما بتحاولش تتعلم دينك، ما بتشرب مخدرات، بتزني، لك علاقات محرمة، سرقت، ميزت، ضحكت على فلان، الى غير ذلك. انظر الى سبأ وقصة سبأ في القرآن. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. طيب الناس دي عملت ايه؟ الناس دي اتمرعت فكفرت النعمة فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبس. لا، وبدلناه بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما صبروا وهل نجازي إلا الكفور. خايف عليك إن الشيطان يضحك عليك يا أخي، خايف الله عليك، فخاف على نفسك وحاول قدر الإمكان إن أنت تقفل الباب ده. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياك والمسلمين. معايا يا جماعة؟ طيب، هل هناك أسباب عملية؟ في أسباب عملية ربنا سبحانه وتعالى ممكن يفتح بها ويشرح بها الصدور ويهدي بها قلبك يلي انت خايف ومضطرب بسبب الهموم المستقبلية. أولا، اجتهد أن تدفع الخطرات الشيطانية التي تأتيك. انت إنسان، وأي إنسان يوسوس إليه الشيطان. نسيبك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان، إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. الشيطان بطيء ملحاح لا ييأس، كل هدفه إنه ينكد عليك حياتك، إنه يخلي الصغيرة عندك كبيرة والكبيرة صغيرة. أنت ماشي في الشارع مثلا، فواحد مثلا انت تشتغل مع شريك ولا بتاع، بصلك بصة معينة يفضل يضخمها بقى ويقول لك ده هو هيغدر بيك ويعيشك في النكد، ويعيشك حياة مضطربة كئيبة، ويعيشك في مشاكل مع والدتك ومع والدك ومع زوجتك ومع اطفالك، وتيجي تبص على سبب المشكلة لا تكاد تجد سبب. ليه؟ لان انت للأسف استجبت لخطرات الشيطان. يبقى اول علاج عملي ان تجتهد غاية الاجتهاد في دفع خطرات الشيطان. معايا يا جماعة؟ نعم. يبقى دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. الشيطان لا يحب لنا الخير، لا يحب لنا الخير، فاتق الله عز وجل واجتهد غاية الاجتهاد في دفع خطرات الشيطان بالسبل المشروعة، بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بالرقية، بمصاحبة الصالحين، بالمحافظة على الصلوات، إلى غير ذلك. العلاج العملي الثاني للمشكلة دي: جاهد نفسك، جاهد نفسك، اجتهد غاية الاجتهاد أن تجاهد نفسك، وأدب نفسك. لو أنت عايز تجاهد نفسك لا سيما في المعاصي، أدبها بالمباحات. هتناولك تتعشى أكلة معينة، تأدب نفسك وتقول والله ما أنا واكل الأكلة دي علشان تبقى نفسي تحت رجلي، فلما يجي بقى نفسي تقول لي اعمل الحرام أو لا شكرا مش هقدر أعمل كده. ماشي يا جماعة؟ جاهدوا أنفسكم يا جماعة، جاهدوا أنفسكم يا جماعة. ماشي يا جماعة؟ قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه: والمؤمن يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، فيعلم أن الأمور المستقبلية أمور مجهولة، وأنها بيد العزيز الحكيم، وليست بيد العباد منها إلا وليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. وبهذا يصرف عن الإنسان القلق والاضطراب والحيرة. دي علاج جميل، علاج جميل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. وهذا الحديث حديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. قل من توجهتك الله، الله يكفيك. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ خليك على ثقة يا حبيب قلبي أن الله كافيك، أن الله رازقك، أن الله مؤيدك، أن الله حافظك، أن الله كافيك كفاية تامة من سائر الهموم الحاصلة والتناقضات الغريبة. ثالثا يا حبيب قلبي، اجتهد غاية الاجتهاد على أن تربي نفسك على القناعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. سماه النبي صلى الله عليه وسلم مفلحا، بل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. بل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دوما فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. سبحان الله. بل وعند الترمذي بإسناد حسن صحيح من حديث فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. المؤمن القنوع يحمد الله على كل ما يأتي به الله، لا يعترض على شيء من قضاء الله قط. المؤمن القنوع لا يرى فقره عيبا، لا يرى فقره عيبا، ولا يرى ضعفه عارا، بل من عمق فقهه أن يرى أن فقره وسام لا يتقلده إلا الصالحون. وهذه بشرى إلى الفقراء إذا هم اتقوا الله عز وجل وحمدوا الله عز وجل وشكروه وثبتوا على ذلك. حتى قال أحد السلف: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم لو أنكم تزدادون حاجة وفقرا. عايزك تجتهد أن تكون قنوعا، تبقاش جشع، تبقاش متطلع، لأن الجشع والتطلع هو اللي أدى للرشاوي، هو اللي أدى أن كل واحد طمعان في حق غيره. ليه كده؟ ليه كده؟ ده أنت هتخرج من الدنيا والله العظيم في كفن لا تعرف تحط في فلوس، ولا تعرف تحط في مجوهرات، ولا تعرف تحط في عربيات، ولا ذهب، ولا موضة، ولا أي حاجة. فليه؟ ليه يا جماعة في دار الفناء قاعدين نتصارع كده ونسينا ما يجب أن نعمله لدار البقاء؟ ليه يا جماعة؟ احنا عايزين نقنع ونحاول أن نجتهد على ذلك بما قنعنا الله عز وجل وآتانا إياه. أربعة، اجلس مع أناس صالحين غير يائسين من الواقع. احنا عمرنا ما يأسنا يا جماعة، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الواقع سيء، في انحطاط، في ضعف، كل حاجة احنا مقرين بها، ولكن احنا عندنا ثقة مطلقة في الله. كانوا يقولون في الجاهلية لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر. سبحان الله، فلما أسلم عمر صار عمر الرجل الثالث في الأمة بعد نبيها وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إذن لا بد وأن تجتهد غاية الاجتهاد على مصاحبة هؤلاء الصالحين الذين يذكرونك بالله ويرفعون من همتك، ويعني يجتهدون غاية الاجتهاد أن يوظفوا طاقاتك تبعا لما يحبه الله ورسوله. خامسا، لا تنتظر أن يصنع لك أحد مجدك، لا تنتظر أن يصنع لك أحد مجدك، ما تستناش إن في حد هيساعدك، لا، شد حيلك وتوكل على الله وابدأ. توكل على الله، نعم يا جماعة توكل على الله يا أخوانا، توكل على الله علشان ربنا يفتح لكم الأبواب. وأنا عندي ثقة في الله كما قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه كفاية تامة بإذن الله عز وجل. ثالثا، لا تستعجل كل الأمور. كانوا يقولون من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نفسي اشتغل، وعايز اكسب، عايز اكسب قد ايه في الشهر؟ عايز اكسب 50,000 جنيه في الشهر. الطالب عايز يخرج من الجامعه، عايز يشتغل رئيس مجلس اداره، مين يقول كده يا جماعه؟ لازم اتعب يا جماعه، لازم يا اخوانا عشان نغير المستقبل، واستغفر الله نغير الواقع الذي نحن فيه وننشد واقع افضل وحياه افضل، نجتهد غايه الاجتهاد. معايا يا جماعه؟ معايا يا جماعة؟ فلا بد وأن نشتغل غاية الاجتهاد فيما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. نشد حيلنا وما نستعجلش وما ننطش، وخلي بالك من سار على الدرب وصل، وكما قال القائل من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا ثم تجي في الأول. طول ما انت ماشي بالراحة تكاد أن تصل، أفضل من اللي بيعرج وأفضل من المتقطع، فما تستعجلش. سبعة، إذا أصابك هم أو حزن أو اكتئاب أو غم فعليك بالذكر الذي به حياة القلب وطمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وعليك أن تفزع إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزنه أمر، أي إذا أحزنه أمر، فزع إلى الصلاة. انظر إلى تعبير فزع إلى الصلاة، الصلاة هي الزاد الروحي الذي به يتزول الإنسان ويستطيع أن يدفع عن نفسه كل الشرور والآثار. حرك بالصلاة واستمع إلى القرآن من مجيد حتى يلامس القرآن بحلاوته قلبك فيغير فساد قلبك. ثمانية، اجتهد على قراءة سير الناجحين من السلف الأوائل والخلف الأفاضل والمعاصرين الكرام. وسيبك بقى من أخبار الحوادث، وسيبك من الإشاعات اللي انت قاعد تسمعها، وتسيبك من أخبار اللي دايما بتحبطك. خليك مع الناس دي علشان ترفع همتك، علشان تبقى واحد منهم. تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام سلاح. يبقى علشان تحسن مستقبلك وتأمن مستقبلك، تحد حيلك وتأمن اللي أنا بقول لك عليه ده. حاول، ودي رقم 9، حاول أن تصاحب رجلا ناجحا في دينه ودنياه. مصاحبة الناجحين بتعدي، ومصاحبة الفشلة بتعدي. الناجح بيعديك بأخلاقه الحسنة وبجهده، عشان كده كانوا يقولون الصاحب ساحب، إما إلى الجنة وإما إلى النار. شد حيلك حبيبي، اجتهد يا أخي أن تتعرف على ناجحين في كل المجالات، وستجد أناس عصاميين بدأوا من الصفر بالحلال وبتقوى الله وبإحسان الظن بالله وباليقين في وعد الله، فتح لهم وظروفهم كانت أسوأ من ظروفك كمان، فشد حيلك تتعرف عليهم. 10، إلزم الشكر والشاكرين. قل دايما الحمد لله والشكر لله، ما تعترضش على قضاء الله، حاول قدر الإمكان أن تملأ قلبك بالرضا، فإن الرضا عبادة، من وصل إليها فقد وصل إلى خير كثير في باب العبادات القلبية. اشكر الله واعلم أن الله الصادق الذي لا يحتاج إلى تصديق سبحانه وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. 11، إذا أصبت بيأس ووجدته قد ملأ نفسك، فاعرض نفسك على أحد المتخصصين في إصلاح القلوب والجوارح من العلماء والدعاء، وما تتكسفش، لأن ده حياء مذموم. أسألك سؤال يا أخي، لما تتعب بتروح للدكتور، حتى لو كانت تعب في منطقة حساسة، مش بتعرض وتعمل تحاليل وكذا وكذا لبغية الشفاء؟ أيهما أولى، شفاء الملك القلب أم شفاء الجنود اللي هي الأعضاء؟ أهم حاجة شفاء الملك، لأن الملك ده إذا صلح سائر الجسد، وإذا فسد سائر الجسد. نسأل الله يصلح فساد قلوبنا. فروح لواحد واشتكي له وقول له شيخ انا عايز حد يتابعني، يا ريت تقف جنبي، يا ريت اجي ازورك، يا ريت احضر معاك محاضرات، يا ريت نقوم مع بعض الليل، يا ريت نذكر الله، يا ريت تعلمني شيء في ديني، يا ريت تقول لي ازاي اوصل ربنا، انا تايه، انا ما اعرفش حاجه، قول لي ازاي اوصل ربنا. وزي ما بيقولوا اللي مشي الطريق قبلك عارف كل حاجه في الطريق، عارف كل حاجة في الطريق، عارف الحفر وعارف النقر وعارف المشاكل، فهو عايز يمشيك وعاوز ياخد بإيديك لربنا سبحانه وتعالى. 12، إذا أصابك اضطراب أو شك أو قلق من المستقبل، فأكثر من الاستغفار والتوبة الصادقة والدعاء، لا سيما في أوقات إجابة الدعاء. حاول يا ابن كده اجتهد أن تتعلم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تستطع فادع الله بما شئت ما لم يكن في إثم أو قطيعة رحم، والله عز وجل يفتح لك وسيهديك. وكما قال عمر، والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. خلي بالك ان ربنا ما بيستجبلكش، لان انت اكيد 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 ممكن ترفع ايدك لربنا وانت كذاب وانت سارق وانت 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 وانت. لا، حاول تصلح من نفسك حتى يستجيب الله لك. وقد حسن بعض اهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم، من لم يسأل الله يغضب عليه. فاجتهد في الاستغفار والتوبة والدعاء، وسل الله عز وجل أن يرفع عنك، واطلب من بعض أهل العلم الدعاء أن يحفظك الله وأن يثبتك الله في زمان الفتن، وقل اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، اللهم أزل ما بي من هم، اللهم اسلل سقيمة صدري، وهكذا. 13، إياك والحسد الممنوع. زميلك كان بيدرس معاك في الكليه ولانه ابن رئيس القسم ابن دكتور اتعين خلاص كل الحمد لله قضى الله وما شاء فعل وان استطعت ان تدفع عنك الظلم فافعل والا فارض بما قسمه الله لك ولا تحقد على غيرك ولا تحسد غيرك واعلم ان الله كافيك لا حسد الا في الثقي رجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها ورجل اتاه الله مالا فسلط على هلاكته في الحق اذن اياك ان تحسد اياك ان تغل اياك ان يبقى فيه الحاجه في قلبك من اخوانك اوعى الشيطان يضحك عليك سيدك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيده ويقول اللهم اسلل سخيمة صدورنا أي أزل ما بها من بغضاء وتدابر إلى غير ذلك وأخيرا في هذه الرحلة احذر أن يدفعك الخوف من المستقبل لجمع المال من حله ومن غير حله إنها فترة ان هي لو سرقت هتبقى فهلويه وان رزقها هيزيد وهم مش فاهمين الحقيقه رزقها لا يزيد يا جماعه والله رزقها لا يزيد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما عند الامام احمد باسناد صحيح خير الرزق الكفاف وقال صلى الله عليه وسلم إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ما كان لك سيأتيك بالحلال وما لم يكن لك لن يأتيك ولو فعلت كل الأفاعيل الحرام باسم الفهلوة وباسم الرزق حب الخفية إلى غير ذلك يا أخوانا يا أحواني يا شباب يا بنات بعد الكلام ده كله هنفضل خايفين من المستقبل برضه ولا هنتوب بقى من الحاجات دي وهنبدأ نغير الواقع المرير اللي احنا فيه وهناخد قرار فعلي ان شاء الله تبارك وتعالى اولا ان احنا هنتغير وفق شرع الله اتنين ان احنا هنغير كل واحد مريض او مكتئب او عنده هموم للمستقبل بتاعه علشان الناس تعيش حياة آمنة في الدنيا وان شاء الله تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى وخلي بالك كل ما بتتشائم كل ما الحياة بتزيد مشكلتها كن جميلا ترى الوجود جميلا حتى لو الواقع اللي انت فيه سيء حاول ان انت تطرح كل مشكلة ورا ظهرك وتحاول ان انت تستفيد من هذه المشكلة وتشوف حل لها وتتوكل على الله حتى يرفع الله عز وجل ما بك اخوانا المقترح الاخير والتوصية الاخيرة سد حيلكم مع ربنا النهاردة اقفوا واسألوا ربنا في قيام الليل ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظكم من الهموم ويحفظكم من الآثام وييسر لكم كل خير واسأل الله عز وجل ان ينفعني والمسلمين بهذه الكلمات وأن يحفظني والمسلمين وأن يتقبل مني ومنكم اللهم إنا نسألك ونسألك اللهم أن تحفظنا والمسلمين من الهم والغم يا رب العالمين اللهم فرج ما بنا وبالمسلمين من الهموم والكروب يا رب العالمين اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين عليك مؤمنين بك مسلمين وإليك منيبين مخبتين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم وانصرنا على من بغى علينا اللهم عليك بكل من عطل شباب البلد اللهم إنا نعوذ بك أن نكون بطالين، لا في عمل ترضاه في الدنيا ولا في عمل ترضاه في الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي. في ختام المجلس بقول لكل أخ اسمعني، أنا بحبك في الله، أسأل الله أن ييسر لك أمرك وأن يشرح لك صدرك وأن يثبتنا وإياك وأن ييسرنا لك السبيل، وأقول لك يا ريت تدي المحاضرة دي لكل واحد زميلك أو لكل أخ زميلك علشان نساهم في رفع حالة الإحباط العام التي تمر بها أمتنا من آثار الهزيمة النفسية. وصلى الله على النبي الحبيب محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.